أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن المصنف أجاب عن هذا الدليل الأول لجواز الاجتماع بجوابين إجمالي وتفصيلي، فالتفصيلي بالإحاظ أن للنهي أقساما تبعا لاختلاف المتعلق، وفي الجواب التفصيلي يجاب عن كل قسم باستقلاله، وأما الإجمالي فهو جواب لا يلحظ هذه الأقسام ويكون مشتركا بين الكل. والجواب الإجمالي عبارة عن جوابين، أولهما أنه قد ثبت بمقتضى المقدمات التي قدمنا أحقية القول بامتناع الاجتماع، وإذا ثبت ذلك بحكم العقل فما ذكر من موارد وقوع الاجتماع غاية ما فيها ظهورها في كون حكمين من الأحكام الخمسة اجتمعت فيها، والظهور الذي هو لا يتعدى إفادة الظن لا يقاوم برهان العقل، لذلك لابد من توجيه هذه الموارد بما تخرج معه عن الاجتماع ولا تتنافى مع ذلك الحكم العقلي بالامتناع، تماما كما في كل مورد ثبت بالدليل القطعي حكم العقل وكان في ظاهر الشرع ما يدل على خلافه. هذا إذا سلم أن الاجتماع في الموارد المذكورة هو بعنوانين، وإلا ففي الجواب الثاني نحن نقول إن الاجتماع فيها بعنوان واحد، وهذا مما لا يقول بجوازه أحد، حتى القائلون بجواز الاجتماع في المسألة ومنهم هذا المستدل بهذا الدليل الأول، فإن كبرى الاجتماع في واحد استحالتها أو كبرى استحالة الاجتماع في واحد مسلمة، وإذا كان هذا من صغرياتها فيستحيل الاجتماع فيه عند الكل. وبيان كونها من الاجتماع بعنوان واحد أن مثل الصلاة في الحمام الأمر فيه تعلق بطبيعة الصلاة، والنهي لم يتعلق بالكون في الحمام الذي يلتقي مع الصلاة ويتجرد عنها كما في النهي عن الغصب بالنسبة إلى الصلاة في المغصوب، هناك الكون منهي عنه وقد يجتمع مع الصلاة، تكون كونا صلاطية يعني تصلي تأتي بهذه الحركات والسكنات الصلاطية في المغصوب فيكون صلاة ويكون كونا في المغصوب إشغالا لفضاء ملك الغير بلا إذن، أما هنا فالنهي ليس عن الكون بل عن نفس الصلاة في الحمام. فالمأمور به الصلاة والمنهي عنه أيضا الصلاة، لكن بقيد الوقوع في الحمام. والأمر تعلق بالطبيعة والنهي تعلق بحصة خاصة منها. فطبيعة المأمور به والمنهي عنه واحدة تختلف بالإطلاق والتقييد. متعلق الأمر الطبيعة المطلقة، متعلق النهي الطبيعة المقيدة. والأمر المتعلق بالطبيعة مطلقتان ينحل على حصصها. إذا قيل صلي فكل حصة من حصص الصلاة سواء تلك التي في المسجد أو التي في الدار أو التي في الحمام تكون متعلقة لهذا الأمر وساريا أمر الطبيعة إليها منحلا عليها انحلالا بدليا، لأن المطلوب صلاة واحدة على البدل. وهذه الحصص أفرادها أفراد عرضية لهذه الطبيعة، تستطيع في أول الوقت أن تختار الصلاة في الحمام أو في الدار أو في المسجد. فيكون لحصة الصلاة في الحمام نصيبها من الأمر، والمفروض أنها هي أيضا التي تعلق بها النهي والكراهة، فاجتمع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوان واحد، الصلاة في الحمام. وهذا مما لا يجوز ولا يقول به أحد. والإشكال هنا إشكال أنه وجدنا الاجتماع في هذه الموارد، مشترك الورود بين القائل بالامتناع وبين القائل بالجواز. حتى القائل بالجواز يخصه بالواحد ذو العنوانين لا بمثل هذا، فالكل محتاج إلى توجيه ما وقع في هذه الموارد. هذا من جهة. من جهة أخرى هنا إشكال آخر في بعض تلك الموارد التي تمسك بها دليلا وشاهدا على دعوى وقوع الاجتماع. لكي يتضح الإشكال نذكر بما قلنا سابقا في بحث اشتراط المندوحة وعدمه. هناك سألنا هذا السؤال: هل يشترط في محل النزاع مثل الصلاة في المغصوب وجود المندوحة وقدرة المكلف على أن يصلي في غير المغصوب مما يباح له الصلاة فيه، أو لا يشترط ذلك؟ الذي يقول يشترط ينظر إلى أنه مع عدم المندوحة يتعين القول بالامتناع ولا يجوز اجتماع الحكمين. مثل شخص حبس بالمغصوب وليس له مخرج ولا سبيل إلى الصلاة في غيره، هذا لا يمكن أن يقال في حقه يجب عليك الصلاة ويحرم عليك الغصب. هذا مضطر في فرض الصلاة خارج الصلاة، والمضطر ضرورته قدر بقدرها. في فرض الصلاة عندما يصلي هذا أيضا من جملة ما يضطر إليه، كما في آخر الوقت مثلا. حيث هي أهم وتقدم، فلا يمكن أن يقال له تجب الصلاة صلي، وأيضا يحرم عليك الغصب، وتكون مطيعا من جهة وعاصيا من جهة. فيتعين هنا القول بالامتناع وتقديم أحد الحكمين. لذلك لابد من مندوحة لتصور القول بالجواز. لكن المصنف أجاب عن هذا بأن هذا شرط للقول فعلا بالجواز، فلا يمكن القول فعلا بالجواز إلا مع وجود المندوحة، لكنه ليس بشرط لأصل البحث. فإننا نستطيع أن نبحث في المسألة بقطع النظر عن وجود المندوحة، أنه هل يجوز الاجتماع أو لا، بمعنى إمكانه، وبالنظر إلى محظور كون التكليفين معا، كون ثبوت التكليفين معا من قبيل التكليف المحال. هل هو كذلك فيكون ممتنعا ذاتيا، أو ليس كذلك فلا يكون ممتنعا؟ وإن كان فيه على تقدير عدم المندوحة إشكال آخر، أو إشكال على كل حال، قلت بكونه تكليفا محالا أو لا، وهو أنه في فرض عدم المندوحة تكليف بالمحال الذي لا مندوحة له، أن يقال له افعل ولا تفعل، هذا لا يطاق، فإنه لا يستطيع امتثالهما، تكليف بما لا يقدر. إذن يجوز نظريا البحث في الإمكان والامتناع من تلك الجهة المرتبطة بالتكليف المحال المبني على اجتماع الضدين، لكن عمليا وبعد أن تختار الجواز، مثلا إذا اخترت الامتناع واضح أنه لن تفتي بالجواز أبدا، لكن إذا اخترت الجواز فعمليا لكي تفتي بالجواز بالفعل في موردين لا يكون ذلك إلا فيما كان معه مندوحة. إذن جواز الاجتماع بالفعل هو في المورد الذي له مندوحة، للمكلف فيه مندوحة، وأما ما لا مندوحة فيه فحتى عند القائل بالجواز لا يحكم فيه فعلا بالجواز، وليس هو من صغريات القول فعلا بالجواز، وإن كان من صغرياته بمعنى أنه قابل للقول بالجواز من تلك الجهة، من جهة التكليف المحال، لكن يمنع عنه بالفعل كونه تكليفا بالمحال. إذا اتضح هذا نقول الموارد التي استشهد بها لدعوى الوقوع على قسمين، بعضها عبادات مكروهة ذات بدل، وإذا كانت ذات بدل فمعناه أن للمكلف عن ارتكاب هذا المكروه والوقوع في كراهته مندوحة باختيار ذلك البدل، وبعضها الآخر عبادات مكروهة ليست ذات بدل، ومعنى ذلك أن المكلف ليس في ساعة إن شاء اختار فردا آخر يتجنب به الوقوع في كراهة هذا الفرد المكروه، وبناء عليه فالأول يمكن إذا تم أصله دليلكم يمكن فيه غض النظر من الجهة التي نحن بصددها، والقول إنه لا مانع من القول بالجواز فيه فعلا، بالاجتماع فيه فعلا، لأن فيه مندوحة وقد تم دعوى الجواز من سائر الجهات وليس فيها إشكال مثلا، فمن هذه الجهة أيضا ليس فيها إشكال أن يقال بالاجتماع الفعلي فيه. لكن القسم الثاني لما لم يكن فيه بدل ولا مندوحة للمكلف عن الوقوع في المكروه، كان القول بالاجتماع فعلا فيه محذورا برأسه، ينافي ما قدمنا من أن اجتماع الحكمين بالفعل في موردين لا يكون إلا فيما للمكلف فيه مندوحة. فيزيد هذا الصنف ما لا بدل له بهذا الإشكال. يبقى بيان القسمين، كيف قسم من هذين القسمين فيه بدل والآخر ليس فيه بدل. نقول مثل الصلاة في الحمام من العبادة المكروهة التي ادعي بحسب الدليل اجتماع الوجوب أو الاستحباب فيها مع كراهتها، الوجوب إذا كانت فريضة والاستحباب إذا كانت نافلة. مثل هذه عبادة لها بدل لأن المأمور به في الأصل طبيعة الصلاة، والذي نهي عنه حصة خاصة منها هي الحصة المتخصصة بخصوصية الوقوع مكانا في الحمام. وللمكلف مجال أن يترك صلاة الحمام ويختار الصلاة خارجه في الدار بل حتى في المسجد، والتي هي مكروهة من الصلاة في الحمام هي تلك التي يكون قادرا على تركها. أما لو فرضنا أنه حبس في الحمام ولا يقدر على الخروج فهذه لا كراهة للصلاة فيها. فإذا محل الكراهة في صلاة الحمام ما يدخل إلى الحمام باختياره أو يكون قادرا على الخروج إذا أدخل باختياره، إما من الأول يستطيع أن لا يدخل حتى لو كان إذا دخل لا يستطيع الخروج، هذا يصبح من باب الامتناع بالاختيار الذي لا ينافي الاختيار وتبقى الكراهة، هذا بحكم العمد. فإما أن يكون من الأول يستطيع أن لا يدخل فاختار الدخول سواء كان يقدر على الخروج فبقي أو لا يقدر فامتنع بالاختيار، أو إذا أدخل ابتداء بالإرغام إلا أنه بعد ذلك ترك لحاله وكان له الخيار أن يخرج. هذه الموارد هي التي يقال إذا صلى حينئذ تكون صلاته مكروهة، أما من أدخل بالقوة ولم يكن يستطيع الخروج، فهذا لا كراهة فيه. ففي تلك الموارد كان بالخيار وكان له بدل يستطيع أن يرجحه على صلاة الحمام، يختار من الأول صلاة الدار أو المسجد، أو بعدما أدخل يخرج إلى الدار أو إلى المسجد، ويتجنب صلاة الحمام والوقوع في حزازتها وكراهتها بالعدول إلى أحد الأفراد الأخرى. إذن هذه العبادة المكروهة لها بدل وفيها مندوحة عن الوقوع في حزازة وكراهة المورد. مثل هذا لا كلام لنا هنا في تقرير الإشكال الذي نحن بصدده فيه، وإن كان هذا كسائر الموارد بالنسبة إلى ما تقدم من الجوابين، أنه يجب تأويل حفاظا على ما دل عليه الدليل العقل القاطع، وأن الاجتماع فيه كغيره بوجه واحد. هذان الإشكالان واردان على الكل، لكن هذا الإشكال الذي نحن الآن بصدده هذا القسم لا يرد فيه، فيه مندوحة. وإذا لم يكن أي إشكال آخر على دعوة وقوع الاجتماع في هذه الموارد فلا يكون فيه إشكال من جهة المندوحة وعدم المندوحة والقول فعلا بالاجتماع فيه. لكن هناك قسم آخر من تلك الموارد المستشهد بها حاله تختلف، والعبادة المكروهة فيه ليس لها بدل، مثل صوم يوم عاشوراء. فإني لو سألتك ما البدل المتصور هنا للتخلص من الوقوع في كراهة صوم يوم عاشوراء، لم يكن لك جواب إلا أن تقول أختار يوما آخر غير يوم العاشر من المحرم وأصوم فيه، طبعا من الأيام التي لا يكره الصوم فيها، وإلا تكون فررت من المحذور إلى المحذور نفسه. إذن أختار يوما آخر لا يكره الصوم فيه كيوم 11 أو أي يوم آخر لا يحرم ولا يكره الصوم فيه، لا يحرم واضح ولا يكره حتى لا أقع في نفس المحذور، وأصوم في ذلك اليوم، هكذا أجتنب الوقوع في كراهة صوم يوم عاشوراء. إذن بهذا البيان يكون لصوم يوم عاشوراء بدل وللمكلف فيه مندوحة كغيره كالقسم الأول. نقول لك في الجواب هذا ليس بصحيح، وما اخترت من يوم لتصوم فيه ليس ببدل عن صوم يوم العاشر. وذلك لأن كل يوم آخر تختاره لتصوم فيه فهو مطلوب ومستحب بطلب واستحباب مستقلين، من باب الأدلة العامة التي تقول يستحب الصوم، يستحب الصوم في كل يوم إلا ما أخرجه الدليل، مثل الأيام التي يحرم فيها الصوم كأيام العيد والتشريق بمنى ومثل الأيام التي دل الدليل على كراهة الصوم فيها. ما عدا هذين فكل الأيام دلت الأدلة العامة على استحباب الصوم فيها، وينحل من هذه الأدلة العامة لكل يوم طلب برأسه. صم استحبابان متى ما شئت في كل يوم، طبعا إلا ما أخرجه الدليل، يشمل هذا اليوم وذاك وذلك إلى كل الأيام، وينال كل يوم من هذا العموم نصيبه من الأمر. هذا أمر استغراقي، يستغرق كل يوم، ولكل يوم منه أمره المستقل، ويكون كل يوم مستحبا تعيينيا. هذا مستحب بعينه تعيينا، وذاك مستحب وذلك مستحب، وهكذا. فأنت عندما تختار يوما آخر لتصوم، هذا لا يكون عدلا وبدلا للصوم يوم عاشوراء يجتنب بصومه الوقوع في كراهة صوم يوم عاشوراء، بل تكون اخترت يوما طلب بالاستقلال صومه، كما طلب صوم يوم عاشوراء على كراهة، طلب هذا مستقلا بلا كراهة. وإذا شئت بعبارة أخرى، أنت بصومك هذا اليوم لا تكون مطيعا لأمر مثل صوم يوم عاشوراء المكروه، لا تكون مطيعا لأمر بطبيعة ذات أفراد هذا أحدها، كما أن صوم يوم عاشوراء أحدها وهذا يغني عن ذاك أو بالعكس، بل تكون آتيا بفرد آخر مطلوب على الاستقلال بطلبه الخاص. من هنا يظهر لك ولو في الجملة ضابط ما له بدل وما ليس له بدل، وربما يأتي مزيد توضيح. ما له بدل ضابطه أن يكون الأمر تعلق بطبيعة ليست لها أفراد عرضية أو طولية زمانية يتصور التخيير بينها بحكم العقل على الأقل، أو به وبحكم الشارع إذا كان الشارع خير مثلا، إذا لم يكن للطبيعة مثل هذه الأفراد انحصر فردها في واحد. إذا لم يكن لها أفراد لا في الطول وباختلاف الزمان وحصصه، ولا في العرض وباختلاف الخصوصيات المكانية والحالية وأمثال ذلك، إذن هذه الطبيعة منحصرة الفرد. فصوم يوم عاشوراء المطلوب بطلبه ليس له إلا هذا الفرد، وكل فرد آخر فليس صوم يوم عاشوراء ولا صوما يدخل تحت طبيعة مشتركة بينه وبين صوم يوم عاشوراء في الطلب، كل واحد طلب بطلب مستقل. من هنا يكون صوم يوم عاشوراء لا بدل له، بخلاف الصلاة في الحمام. الصلاة في الحمام طلبت طبيعة الصلاة، أن يؤتى بفرد منها ويمتثل أمرها، فنهي عن حصة خاصة من هذه الطبيعة وهي التي توقع في الحمام. لكن لو صليت خارج الحمام فصلاتك امتثال لأمر صلي، كما أن صلاتك في الحمام امتثال لأمر صلي الواحد. هذا هو الفرق إذا استطعت أن تدقق وتدركه. صلاتك في الحمام لو صليتها كفريضة فقد أطعت بها قوله تعالى أقيموا الصلاة عند دخول الوقت، كذلك لو صليتها في الدار أو في المسجد كان ذلك فردا يمتثل به هذا الأمر. هذه علامة أن المأمور به طبيعة مشتركة بين الكل، وهذه أفرادها، وبعضها بدل عن بعض يحل محلة. أما في صوم يوم عاشوراء فلو صمت أي يوم آخر فأنت لم تمتثل أمر طبيعة واحدة مشتركة بين اليومين، بل امتثلت أمرا مستقلا تعلق بهذا اليوم الخاص كما يتعلق بغيره، ويجعله مستحبا على التعيين. من هنا يكون طبيعة صوم يوم عاشوراء حصرية الفرد ولا بدل لها. إذا تبين هذا نقول إذا كانت هذه الطبيعة لا بدل لها، وبالتالي لم يكن للمكلف مندوحة إذا أراد الصوم وإطاعة أمر صوم في يوم عاشوراء عن أن يقع في كراهة هذا اليوم، لا يستطيع أن يتخلص من الكراهة. أي يوم آخر يريد أن يصومه تخلصا فهو صوم مستقل إطاعة لأمر مستقل. إذا كان هكذا فالقول كما جاء في الدليل إنه قد اجتمع في مثل هذا اليوم حكما كراهة الصوم مع استحبابه هو قول بالاجتماع فيما لا مندوحة فيه، وظاهر الدليل الذي تدعي من خلاله وقوع الاجتماع، وهي الأدلة التي تدل على كراهة هذا الصوم وعلى استحبابه من جهة أخرى، ظاهرها ثبوت الحكمين بالفعل، وكل الموارد التي استشهدت بها هي كذلك، وهذا مرادك. قلت في دليلك قد وقع الاجتماع يعني بالفعل في موارد كذا وكذا وكذا. إذن أنت تقول اجتمع بالفعل في صوم يوم عاشوراء الذي لا مندوحة للمكلف فيه عن الوقوع في الكراهة حكما الاستحباب والكراهة، وقد عرفت أن اجتماع الحكمين بالفعل لا يمكن أن يكون في المورد الذي ليس للمكلف فيه مندوحة، هذا متفق عليه. وإنما مثل المصنف يرى أن البحث نظريا في الجواز والامتناع لا يحتاج إلى قيد وجود المندوحة، أما الفتوى بالفعل والقول بالاجتماع فعلا فلابد فيه من المندوحة كما بينا، وهذا إشكال برأسه. بهذا تم الكلام في هذا الجواب الإجمالي، وأما الجواب التفصيلي فقد مهد المصنف له كما أشرت بذكر أقسام للنهي ملحوظ في التقسيم إليها اختلاف متعلق النهي، وهي أقسام ثلاثة كما ستعرف، يبينها أولا ثم يأخذ في الجواب على كل واحد منها وتوجيه ما هو الحاصل والواقع في كل قسم كيف يوجه هذا من الاجتماع؟ ليس من الاجتماع، عندي دليل على الامتناع، لابد من التوجيه. كيف يوجه ما يتراءى من اجتماع الحكمين في كل قسم من الأقسام الآتية؟ لكن قبل الشروع في تفصيل الأقسام ثم بيان الجواب في كل قسم من قسم، ألفت نظرك إلى أن المصنف لما أخذ في التقسيم ليجيب بالجواب التفصيلي لم يتعرض إلا للعبادات المكروهة، مع أن الدليل المتقدم المبني على استقراء موارد يدعى فيها وقوع الاجتماع كان فيه استشهاد بموارد عبادة مكروهة وغيرها. أساسا ما المقصود من العبادة المكروهة؟ المقصود العبادة التي يجتمع فيها حكم الكراهة مع بعض الأحكام الأخرى، يجتمع فيها حكمان أحدهما الكراهة، مثل الصلاة في الحمام واجبة مكروهة في الفريضة، مستحبة مكروهة في النافلة، مثل صوم يوم عاشوراء مستحب كصوم مكروه للوقوع في يوم العاشر من المحرم. هذا القسم يسمى بالعبادات المكروهة. هناك قسم أو أكثر غير هذا يجتمع فيه حكمان ليس أحدهما الكراهة، مثل ما يجتمع فيه الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب، كصلاة الفريضة أو النافلة في الدار أو في المسجد. في الدار تكون فريضة واجبة مباحة، أو نافلة مستحبة مباحة. في المسجد تكون فريضة واجبة مستحبة، أو نافلة مستحبة من جهة الصلاة ومستحبة من جهة كونها في المسجد، وأمثال هذه الموارد. هذه لم يتعرض لها، ولما ذكر ما أشرت إليه من أنه أقسام ثلاثة تختلف باختلاف متعلق النهي، ذكر هذه الأقسام تحت عنوان العبادة المكروهة. العبادة المكروهة على ثلاثة أقسام، وبالعبادة المباحة يعني التي تقع في الدار مثلا. طبعا قول عبادة مباحة لا ينافي ما قلت أمس وربما غير أمس من أن العبادة أقل مراتبها الاستحباب، لأن نقصد مباحة من جهة دارية المكان، وإلا فهي كعبادة في الدار أو واجبة أو مستحبة، دائما راجحة. الخصوصية مباحة، لا تؤثر، لا تؤثر زيادة ولا منقص. إذن هو قال العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام، ولم يتعرض لغيرها مما تكون عبادة مباحة كما تقع في الدار، أو مستحبة كالتي تقع في المسجد. لماذا؟ أولا يمكن أن يقال إنه يكفي البحث تحت عنوان العبادات المكروهة، فإذا اتضح الحال فيها علم الحال في غيره، فلا حاجة إلى تكرار البحث تحت عناوين أخرى، عبادة مباحة وعبادة مستحبة. ثانيا العبادات المكروهة تختص بإشكال آخر غير الإشكال الذي نحن بصدده، وهو أنه يدعى الاجتماع هنا، وقلنا إن هذا من باب الاجتماع بعنوان واحد، وحتى لو كان بعنوانين وغضضنا النظر عن الجواب الإجمالي الثاني، فالمصنف قائل بالامتناع في العنوانين كما في العنوان الواحد. هذا إشكال يحوج إلى التوجيه، لكن مضافا إلى هذا الإشكال والحاجة إلى التوجيه من جهته، تختص العبادات المكروهة بإشكال آخر. هذا الإشكال الآخر حاصله أن النهي المتعلق بالعمل ينشأ عن منقصة وحزازة في ذات العمل. هذه المنقصة ينشأ عنها مبغوضية من قبل المولى للعمل. إذن في هذا العمل نوع مفسدة، نوع منقصة توجب بغض المولى له لأجل ما فيه، فينشأ عن بغضه هذا الناشئ من ذاك الملاك نهيه عنه. إذا كنت قلت في أول الكلام نهي الكراهة أو الكراهة تنشأ عن هذا، فهذا صحيح، لكن هذا لا فرق فيه بين الكراهة وبين التحريم. النهي عموما ينشأ عن مبغوضية الفعل الناشئة عن مفسدة ومنقصة فيه. الفرق أن المبغوضية في النهي التحريمي أشد تبعا لقوة الملاك، تبلغ مرتبة توجب النهي عنه نهيا إلزاميا، لازمه عدم رضا الناهي بالفعل، بينما المبغوضية في النهي التنزيه الكراهة ليست بتلك الشدة، تبعا لكون الملاك والمفسدة والمنقصة أيضا ليس بتلك القوة، فينشأ عن مثل هذه المبغوضية الضعيفة نهي ليس لازمه عدم رضا الناهي بالفعل، يرضى معه بالفعل لكنه يرجح الترك. هذا هو الفرق، وإلا فكل نهي ينشأ من مبغوضية الفعل. هذا على العموم. وإذا كان الفعل عبادة كما في محل كلامنا في العبادات المكروهة، فحاله في ذلك حال غير العبادة، يكون في هذه العبادة منقصة ما توجب بغض المولى لها، فإذا أبغضها نهى عنها هذا النهي الذي لا يستلزم المنع من الفعل. بناء على هذا تكون العبادة المكروهة مبغوضة، ولذلك يقولون إن الكراهة في الاصطلاح مرجوحية الفعل الناشئة عن مبغوضيته، مرجوحيته بنظر المولى الناشئة عن مبغوضيته له، مبغوضية الفعل للمولى الناشئة عما فيه من ملاك من منقصة أو مفسدة. الكراهة مرجوحية الفعل، رجحان الترك، حينئذ يجيء الإشكال كيف يتقرب بعبادة هي في الفرض مبغوضة، النهي نشأ عن بغض لها من قبل المولى، وهل يصح التقرب إلى المولى بما يبغض، أم أن الأمر بالعكس وما يبغضه المولى هو من المبعدات عنه؟ بلا فرق بين المبغوض بتلك الدرجة الشديدة والمبغوض بالدرجة الضعيفة. على كل حال لا يتقرب به إليه. سشوف مثلا في العرف شتيمة الأخ الإنسان المؤمن، الأخ المؤمن مبغوضة جدا له، التكلم عنه مثلا بما دون ذلك مبغوض دون ذلك، لكن على كل حال لو عرف أنك تكلمت بشيء من هذا أو ذاك فهو لن يقبل هذا منك ولن يحبه منك ولن تنال به عنده حظوة. ما يكون مبغوضا لطرفين لا يمكن أن يتقرب إليه به، فكيف تكون عبادة ويتقرب بها ومع ذلك هي مكروهة بمعنى مبغوضة؟ كيف اجتمع فيها هذان الأمران؟ صحة التقرب وقوع صحيح يتقرب بها بالفعل مع المبغوضية والكراهة. والمناسب حينئذ أن يقال إن هذه العبادة المكروهة أو هذه العبادة عندما تكون مكروهة فقد اجتمع فيها ملاكان، ملاك عباديتها الذي يوجب محبوبيتها، وملاك المنقصة والمفسدة التي فيها التي توجب مبغوضيتها. والشيء الواحد لا يمكن أن يكون بالفعل محبوبا ومبغوضا، فتجري في مقام التشريع عملية مقايسة وموازنة بين الملاكين. ويحكم على طبق أغلبهما، فإذا كانت محبوبيتها أقوى تبعا لقوة ملاك تعبديتها كانت بالفعل مستحبة ومقربة وتقع صحيحة، لكن لا يكون معها حينئذ مبغوضية، ملاك الكراهة مغلوب لا تأثير له ولا بغض فعلي لها من قبل المولى، إذن هنا تصح لكن بلا مبغوضية، فلم يجتمع صحتها ومقربيتها مع مبغوضيتها وكراهتها. وإذا كان العكس بأن غلبت مبغوضيتها طبعا لقوة مفسدتها ومنقصتها وتكون مبغوضة بالفعل ومكروهة بالفعل لكنها لا تكون مقربة، فهنا أيضا لم يجتمع فيها البغض والكراهة مع المقربية الفعلية، على التقديرين لا يجتمع فيها مثل ذلك، مع أنك تجد أن العلماء فيما يصطلح فيه بالعبادات المكروهة مثل الصلاة في الحمام ومثل صوم يوم عاشوراء بناء على كراهته، فقد واحد يفتي بأنه غير مكروه مثلا بناء على كراهته. في أمثال هذه الموارد إذا صمت أو صليت قربة إلى الله تعالى يقولون وقعت عبادتك صحيحة، لكن عبادة صحيحة فيها كراهة. فما معنى أن يجتمع هذان الأمران فيها بحسب حكم هؤلاء؟ هذا يحتاج إلى التوجيه. إذن أولا خص الكلام بالعبادات المكروهة من جهة أنه بالكلام فيها يظهر الحال في غيرها. ثانيا العبادات المكروهة في هذا الإشكال هل محتاج إلى التوجيه؟ وجواب المصنف الآتي كما يندفع به: إشكال اجتماع الحكمين هنا الذي على أساسه قال المستدل بوقوع الاجتماع في موارد منها هذا، يندفع به أيضا إشكال ما ذكرناه الآن، يوجه به كيفية الحكم بصحتها ومقربيتها مع كونها عبادة مكروهة. لهذا السبب ولذاك يمكن أن نقول خص المصنف الكلام بعنوان العبادات المكروهة وذكر الأقسام الثلاثة فيه ورتب الأجوبة عليها. وإن كان يمكن في الجملة أن يقال إنه كما سيتضح لك في القسم الثاني من الأقسام الثلاثة تعرض لغير العبادة المكروهة وذكر مثل صلاة الدار وصلاة المسجد من العبادات المستحبة أو المباحة التي يجتمع فيها حكمان ليس أحدهما الكراهة، وجوب استحباب مع استحباب أو وجوب استحباب مع إباحة، لكن توضيح هذا وأنه تعرض لهذه الأقسام في القسم الثاني لهذه الأقسام المقابلة للمكروه في القسم الثاني من الثلاثة التي ذكرت تحت عنوان العبادة المكروهة، هذا يحتاج إلى أن نذكر الأقسام وندخل في الجواب عليها وندخل في القسم الثاني ونوضح حاله ثم ننظر ذكر هناك ما ينفع في هذا ويكفي أو لا. هذا كله مقدمة وبقية الكلام تأتي. وأما العبارة فقال: ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور، منها أنه لو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، هذه الشرطية والملازمة، وقد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام. في الحمام واضحة يجتمع فيها استحباب كراهة أو وجوب كراهة، فريضة أو نافلة، والصيام في السفر لكن المندوب على قول فيه بجوازه في السفر يكون مستحبا، وعند هؤلاء هو أيضا مكروه للواجب، وكالصيام في بعض الأيام مثل صوم يوم عاشوراء. كل هذا واضح، يبقى الكلام في مواضع التهمة. مواضع التهمة بعض المحشين فسره بما يتهم فيه أو بما يتهم المصلي فيه باستخفافه بصلاته، وذكر لذلك نماذج كالصلاة في معاطن الإبل. معاطن الإبل محل شرب الإبل، وأيضا مرابط الغنم والخيل والصلاة إلى القبر وعلى القبر وبين القبور وأمثال ذلك. إذا صليت هنا تتهم بالاستخفاف بصلاتك. هنا لا كلام على هذا التفسير، فإن هذه الأمور ورد النهي في الأخبار عن الصلاة فيها، وبالتالي هي من العبادات المكروهة. الصلاة منهي عنها هناك، فالصلاة عبادة مكروهة في تلك المواضع. لكن بعض آخر من المحشين فسر مواضع التهمة بالمواضع التي إذا وجد الإنسان فيها يتهم في دينه، من قبيل دخول أماكن يرتادها أهل الفسق والفجور، فيها بعض الملاهي، أماكن يلعب فيها القمار. وأنت ما الذي يدخلك هناك؟ لا تلعب، لكن ما الذي يدخلك هناك؟ من يراك هناك يتهمك. أماكن يمارس فيها البغاء مثلا، نعوذ بالله، وأمثال ذلك. هذا التفسير يعترض على التمثيل به لما نحن فيه من العبادات المكروهة، بأن هذه المواضع لم ينهى عن الصلاة فيها لتكون الصلاة فيها عبادة مكروهة، وإنما نهي عن الكون فيها، لا تكن في هذه الأماكن. واضح الفرق؟ فالقول بكون الصلاة فيها مكروهة يبتني على دعوة أن عمل الصلاة هناك يتحد مع الكون المنهي عنه، فالنهي عن الكون فيها يسري إلى الصلاة المتحدة مع هذا الكون. إذا قلنا بالاتحاد، كيف في الصلاة في المخصوب؟ صلاتك كون في المخصوب، والكون في المخصوب أدناه الكون الساكن، تجلس هكذا لا تفعل شيئا. ويزيد بأكوان فيها تصرفات زائدة وتحركات، هذه التحركات أيضا أكوان، هذه الحرك انتقالك فيه كون بعد كون بعد كون، جلوسك مع تحريك يدك أيضا كون بعد كون بعد كون بلحاظ حركة يدك وهكذا. فالصلاة أكوان، والنهي عن الغصب ككون في المكان المغصوب حينئذ يمكن أن يقال يسري إلى الصلاة التي تتحد معه. من هنا يجتمع الأمر والنهي، كما يسري أمر الصلاة إلى كون الغصب، من هنا يقال يجتمع الأمر والنهي في واحد، وهذا محال. مثلا هناك هذا يمكن، طبعا من يدعي تعدد الوجه يغير ويوجب تعدد الوجه يقول شيئا آخر. مثل هذا يمكن أن يدعى حينئذ في مواضع التهمة، يقال صلاتك هناك متحدة مع الكون فيه، فالنهي عن الكون يسري إلى الصلاة وتكون مكروهة. وقد يناقش فيه ويقال لا، صلاتك هناك ليست متحدة مع الكون، ملازمة للكون، وحكم الملازم لا يسري إلى ملازمه. فالتمثيل بهذا مبني على ذاك، إذا على الاتحاد، إذا فسرنا مواضع التهمة بمواضع يتهم فيها من يوجد فيها على دينه. أما تلك الأولى فهي فيها نهي عن الصلاة فيها، فهناك لا مشكلة في التفسير. بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماع الحكمين، يعني وجوب التحريم في محل كلامنا، ليش بيان الملازمة؟ قلت هذا الدليل يبتني على ثبوت ملازمة التي هي مضمون الشرطية، لو لم يكن كذا لما وقع كذا، وثانيا على إثبات انتقاض التالي وأنه قد وقع بالملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماع الوجوب والتحريم لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعدد الجهتين. ليش لو لم يكن مجديا لما جاز؟ لعدم اختصاص الوجوب والتحريم من بين الأحكام الخمسة بما يوجب الامتناع. ما هو الذي يوجب الامتناع؟ من التضاد. الموجب للامتناع للقول بالامتناع في الوجوب والتحريم هو التضاد. التضاد لا يختص بالوجوب والتحريم، التضاد موجود بين كل الأحكام، إذن كل الأحكام يمتنع فيها الاجتماع. فلو ثبت الامتناع ولم يجد تعدد الوجه لما جاز أن يجتمع في غيره، لم تنع في كل الموارد. بداها التضاد الأحكام، هذا تعليل لعدم الاختصاص، بداها التضاد الأحكام بأسرع، انتهى بيان الملازمة، والتالي باطل. لما وقع نظيره، ما وقع باطل. ليش؟ لأنه وقع لوقوع اجتماع الكراهة والإيجاب أو الكراهة والاستحباب، كراهة والإيجاب، كراهة والاستحباب. هذا في مثل الصلاة في الحمام والصيام في السفر. صيام في السفر طبعا الكراهة والإيجاب أو الكراهة والاستحباب كلاهما في مثل الصلاة في الحمام، لكن في الصيام في السفر أحدهما وهو الكراهة والاستحباب فلا تغفل، لأن الذي يكون في السفر صوم الاستحباب على قول ويكون مكروها. وأيضا في عاشوراء، هذا بحسب الظاهر أيضا فقط كراهة واستحباب، إلا اللهم أن تنذر صوم يوم عاشوراء، لكن هل يصح؟ متعلقه مرجوح، إلا أن تقول لا مرجوح، فرضنا أنه عبادة وصحيحة، مرجوح الخصوصية، أما أصله فعبادة راجحة. وعلى كل حال يمكن أن تحلف عليه فيجب، ها؟ فيجتمع فيه الوجوب والكراهة أيضا. ولو في الحضر، ليش قال ولو في الحضر؟ لأن الإشكال هنا من جهة نفس كوني في عاشوراء، كنت مسافرا أو كنت حاضرا. وأيضا اجتماع الوجوب ووقوع اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب، أربع صور: وجوب مع إباحة أو استحباب، استحباب مع إباحة أو استحباب، في مثل الصلاة فريضة أو نافلة كلتاهما، مرة في المسجد ومرة في الدار، وقد أوضحت كل ذلك، والحمد لله رب العالمين.